بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. انقضى يوم ودخلنا في اليوم الثاني، إنها أيام تتوالى، وقد قال الله أياما معدودات. ماذا أودعنا في اليوم الماضي؟ ماذا أودعنا في هذا اليوم وفي بقيته؟ وستأتينا ليلة الثالث من رمضان بعد قليل، ليلة الثالث من رمضان سنكون قد أنهينا يومين. سبحان الله، رمضان فيه أمور إيمانية عظيمة. الحقيقة القلب في رمضان يتوجه نحو الله، هناك عبادات قلبية عظيمة في رمضان أيها الإخوة والأخوات، ومن ذلك التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون في كل وقت ومن كل ذنب. لكن في رمضان وهو موسم القبول وتفتيح أبواب الجنان ومباهاة الرب ملائكته بالعباد الصائمين، يقول ترك شهوته من أجلي، ترك طعامه وشرابه من أجلي، هذه فرصة. وأيضا النفوس مقبلة، والناس يتأثرون في رمضان ما لا يتأثرون في غيره. ثم عندنا نزول الرحمات والبركات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ما معنى ذلك؟ رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، معنى ذلك لازم نتعاطى أسباب المغفرة، وعلى رأسها التوبة. من لم يتعرض لمغفرة الله في هذا الشهر فمتى؟ إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب. حاجتنا إلى التوبة ماسة، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن التوبة هذه كلمة الناس يقولون ما معناها؟ ما معنى؟ إيش يعني أتوب؟ إيش يعني أتوب؟ ترك المعاصي والذنوب والإقلاع الفوري عنها والندم والعزم عليها. رمضان فرصة والنفوس مقبلة للإقبال على الله والرجوع إليه. ها قد تهيأت الأسباب، وقد قيل يا باغي الخير أقبل، وباب العتق من النار مفتوح في كل ليلة. فمن أخر التوبة فمتى سيتوب؟ والمشكلة يا إخواني أن البعض يضمر الذنب بعد رمضان، ينوي الذنب بعد رمضان. لا لا لا، هذه فرصة للتوبة، وتوبة حقيقية. وليس المقصود أننا الآن نعمل صالحات وبعد رمضان كأننا يعني نعد الشيطان بأن له نصيبا سيأتي، أبدا. التوبة سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، تكفير السيئات، دخول الجنة، نجاة من النار، فتح باب الرزق، نزول بركات من السماء. الله يفرح بتوبة عبده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، رواه مسلم. نسأل الله أن يتوب علينا. قبل أن ننتقل إلى فقرتنا التالية في الأمثال القرآنية، رأيت اليوم والله صورتين كدرتا الخاطر، ولعلكم تشاركوني النظر إليها. أطفال من المسلمين في بعض بلاد الله المنكوبة، وما أكثر نكبات المسلمين. هل تعرفون أيها الإخوة والأخوات ماذا يفعل هذان؟ إنهما يبحثان عن شيء يأكلانه في الإفطار في رمضان. مناظر حديثة، أطفال من المسلمين يبحثان بين الحشائش، ينقبان بين الحشائش عن شيء يأكلانه، لأنهما مع أهلهما صائمون في رمضان، والصائم يريد أن يفطر. يا إخواني، لما الواحد يرى مشهد إذا ما في يعني قلب في القلب إسلام وإيمان، يعني أول شيء اذكروا نعمة الله عليكم، لازم نذكر نعمة الله علينا. أنت الآن سيأتي كم صنف أمامك الآن، بعد ساعة، بعد ساعتين، إذا جاء وقت الإفطار كم صنف أمامك يا عبد الله، وكم صنف طبختي وحضرتي يا أمة الله، 2، 3، 4، 5، 7، 10، هذول يبحثون بين الحشائش. اذكروا نعمة الله عليكم، فإذا عندنا نعمة تستوجب شكرا، وإذا عندنا نعمة ما نكفرها ولا نضعها في المعصية، وإذا عندنا صدقة ما نبخل بها عن إخواننا، ولو دعاء على الإفطار يا مسلم، دعوة الصائم مستجابة، دعوة على الإفطار لإخوانك والأطفال الذين لا يجدون شيئا يفطرون عليه، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يفطرون عليه. نسأل الله أن لا يحرمنا النعم، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. والله الله في فقراء المسلمين. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ربنا في كتابه العزيز في مثل من الأمثال التي ضربها عز وجل، وقد ضرب هذا المثل للمنافقين، يقول سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا أول مثل في القرآن حسب ترتيب القرآن، أول مثل في الكتاب العزيز ضربه الله عز وجل لأهل النفاق، وقد ذكر لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. فشبه الله تعالى المنافقين في محبتهم للضلال وتقديمه على الهدى وكفرهم بعد إيمانهم بالذي استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها فاستفاد منها وأنار الطريقة، وفجأة ماذا حصل؟ انطفأت، ذهب الله بنورهم، صاروا في ظلمة. فهذا مثل المنافقين في حال إيمانهم قبل أن يكفروا، لما أسلموا أولا استضاءوا بنور الإسلام وانتفعوا به وآمنوا وخالطوا المسلمين وسمعوا القرآن وعصموا دماءهم وأموالهم، شاهدوا الحق وعرفوه ورأوا النور عيانا. فلما كفروا في الباطن وبقوا على الإسلام في الظاهر، لكن ليس له حقيقة وأصل في قلوبهم، ذهب النور بكفرهم فبقوا في ظلمات الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون حقا ولا يهتدون سبيلا. قال تعالى ذهب الله بنورهم، وهنا عجب، فإنه قال كمثل الذي استوقد نارا ثم لم يقل ذهب الله بنارهم، وإنما قال ذهب الله بنورهم، يعني سلبوا فائدة النار في الإضاءة وبقي عليهم إحراقها. أليس أمرا مدهشا؟ أليس تعبيرا بليغا؟ استوقد نارا، هؤلاء مثلهم كالذي استوقد نارا فذهب الله بنورهم. إذن أذهب الله الإضاءة والإشراق، سلبهم ذلك وأبقى عليهم الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون بسبب كفرهم، ثم يخدعون المؤمنين ويتظاهرون بالإسلام في الظاهر وفي الحقيقة كفروا بالله ورسوله. هؤلاء لما أسلموا أولا اكتسبوا نورا، وبنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور، فوقعوا في حيرة عظيمة وظلمة كبيرة. وهذا حال من أبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، وأقر ثم جحد، ودخل في الإسلام ثم خرج منه ولا يرجع إليه. قال فهم لا يرجعون. مثل مدهش، هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين، أخذوا الشعلة ما كانت عندهم، فانتفعوا بها وحقنت دماؤهم وسلمت أموالهم، حصل لهم نوع من الأمن في الدنيا. فبينما هم على ذلك إذ سلبوا ذلك النور وحصل لهم الهم والغم وعادوا إلى الظلم والخوف. وإذا قلنا إن هذا يحصل لهم بالموت، فيكون المقصود ذهبوا إلى ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق إلى ظلمات النار بعد ذلك. وقال تعالى في آية لها علاقة بهذه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك والفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذه الآن الخدعة الإلهية للمنافقين، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لما رجعوا ماذا حصل؟ فضرب بينهم بسور، بين المؤمنين وبين المنافقين بسور له باب، باطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من جهة العذاب، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، يعني ينادي المنافقون المؤمنين يوم القيامة بعد حصول الخدعة هذه، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني بالنفاق في الدنيا، وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، يعني بالموت، وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. كما تسببوا في سلب النور من أنفسهم في الدنيا بكفرهم بعد إيمانهم، كذلك يسلب منهم النور يوم القيامة، يسيرون مع المؤمنين يوم القيامة والجسر على جهنم، الصراط جهنم مظلمة والمار يحتاج إلى نور حتى لا يسقط، يسيرون خلف المؤمنين يقتبسون من نورهم، ثم يقال ارجعوا وراءكم تحصل الخدعة، إن المنافقين يخادعون الله وخادعون. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذه الآية في سورة البقرة، قال فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله، عمل السوء، فلا يجد له عملا من خير يصدق به قوله في الظاهر لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى عنهم هنا صم بكم عمي، يعني لا ينتفعون بالحق ولا يسمعون ولا يرون ولا ينطقون به، فهم لا يرجعون، يعني لا يرجعون إليه، بخلاف من لم ير الحق جهلا، فهذا إذا علم فإنه يرجى أن يهتدي ويتبع. فالذي يعرف الحق ثم يتركه أسوأ من الذي لم يعرفه أصلا. ثم ضرب الله تعالى مثلا آخر المنافقين، يعني بعد المثل الناري جاء المثل المائي، قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا لا يتحركون خايفين ظلمة ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إذن هذا المثل المائي لنوع آخر من المنافقين، وهم الذين يؤمنون تارة ويكفرون أخرى، مذبذبين مذبذبين بين ذلك، لا يستقرون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فشبه الله تعالى حالهم وقت حيرتهم وترددهم وشكهم واضطراب قلوبهم بحال أصحاب صيب من السماء، مطر يصوب يعني ينزل بكثرة في ظلمات الليل والسحاب وتتابع الرعد والبرق، والرعد الصوت القاصف الشديد والبرق الضوء الذي يلمع معروف. هذا مثل المنافقين في ظلمات الشك والكفر والنفاق التي أظلمت منها قلوبهم. والصيب الوحي والقرآن الذي أنزله الله والقلوب تحيا به، والرعد والبرق زواجر القرآن ووعيده وأوامره ونواهيه. فأما المؤمنون فانتفعوا بالصيب، فزكت نفوسهم وعملوا الصالحات ولم يستوحشوا بشيء واطمأنوا وثبتوا. وأما المنافقون فشبه الله عز وجل نصيبهم من الهدى والوحي ب واحد في ظلمات ورعد وبرق وينزل مطر لكن لا ينتفع. فلضعف بصائر هؤلاء المنافقين اشتدت عليهم زواجر القرآن وأوامره ونواهيه، ما عاد يتحمل الحلال الحرام والتكاليف والواجب والمحرم، وصارت خطابات القرآن بالنسبة له كالصواعق. إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه وعده ووعيده جعلوا أصابعهم في أذانهم لا يريدون أن يسمعوا، يزعجهم. فحاله كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فلضعفه وخوره جعل أصبعي في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله لمعان البرق، فهو خائف أن يختطف بصره ويخشى من صاعقة تصيبه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى البرق الخاطف، فإذا أضاء له مشى في ضوئه وإذا فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب. وهكذا المنافق، والفرق العظيم بين المؤمن والمنافق. والمنافق إذا جاءت التكاليف لا تعجبك الجهاد والزكاة وغير ذلك تولى. وقد قال الله والله محيط بالكافرين وهدد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الكفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، والحمد لله رب العالمين.
الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والواجب على المسلم حفظ صيامه من المبطلات، وهي الأكل والشرب وما في معناهما مما يغذي البدن كالمحاليل والإبر المغذية وحقن الدم ونقله، الجماع وإنزال المني بمباشرة أو استمناء ونحوه. أما الاحتلام فليس مفطرا بالإجماع، ومثله المذي على الراجح. التقيؤ عمدا، أما إن غلبه القيء فصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. الحجامة ومثلها التبرع بالدم، ومن احتاج إلى التبرع نهارا فليفطر وليقضي يوما مكانه. ومما يبطل الصوم إجماعا خروج دم الحيض أو النفاس في أي لحظة من النهار، حتى ولو كان خروجه قبل المغرب بدقيقة. من فعل شيئا من المفطرات جاهلا بالحكم أو ناسيا له أو مكرها فصيامه صحيح إلا الحيض والنفاس، فإنه مبطل على كل حال. إن الصيام له فروض وحدود يجب حفظها، والله تعالى يقول في نهاية آيات الصيام:
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، بعد قليل سنبدأ بأسئلتكم إن شاء الله، لكن نتكلم قليلا عن السحور. السحور في الأكل في آخر الليل سمي بذلك لأنه يقع في وقت السحر. السحور اسم الطعام المأكول سحرا، السحور التسحر هي العملية، أكل الطعام هذا في هذا الوقت. سنة نبوية مؤكدة لا ينبغي تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ورغب الأمة فيها بقوله: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. أجمع العلماء على استحبابه، ومن لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن فاته الفضل والثواب. أما البركة في السحور فظاهرة، ففيه صلاة الله وملائكته على المتسحرين، وهذه من أسباب المغفرة. وقد قوى الإمام المنذري والألباني حسن الحديث: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور فيه اتباع السنة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إعانة على الطاعة، لأنك لما تتسحر في آخر الليل أعون لك على صيام النهار. كذلك فيه مخالفة المغضوب عليهم والضالين من أهل الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ونحن نتسحر وهم لا يتسحرون، ومخالفتنا لهم طاعة وعبادة وقربة إلى الله. السحور من خصائص هذه الأمة، ومن التخفيف الذي جاء به ربنا نعمة علينا. السحور أيضا فيه مدافع لسوء الخلق الذي يثيره الجوع، كذلك يتسبب بالصدقة على من يسأل في هذا الوقت، وأيضا يستغفر الله بالأسحار، وأيضا هذا وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، تسأل يعطيك، تستغفر يغفر لك، تدعو يجيبك، وكذلك يعين على قيام صلاة الفجر، لأنه إذا قام يتسحر في آخر الليل سيؤذن الفجر فيصلي، وفيه رفق الله بالأمة ورحمة الله بالأمة. ومتسحر ينوي بسحور امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، وكل ما حصل من أكل أو شرب ولو قليل يعتبر سحورا. تمرة، جرعة ماء، قال عليه الصلاة والسلام: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التمر في السحور فقال: نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود، صححه ابن الملقن وغيره من أهل العلم. وجاء في أنا حديث أنس مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، رواه البخاري. معناها تأخير السحور إلى قرب الفجر. وعن العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلما إلى الغداء المبارك. سمي غداء لأن الصائم يتقوى به على صيام النهار، فكأنه تغدى. وممكن واحد يأكل ويشرب طبعا حتى إلى أن يطلع الفجر، فلو أكل الوجبة ثم شرب بعدها، أكل شيئا بعدها، أخذ الدواء، بلع الدواء بعدها، لا مانع، المهم أن لا يطلع الفجر. ننتقل الآن إلى أسئلتكم. و على أبو أيمن، تفضل أبو أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
فضيلة الشيخ، شرح معنى الآية الكريمة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني أريد أن أفهم آخر الآية، خاصة القول على الله بغير علم، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كمان أيضا شرح: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء ذرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وجزاكم الله كل خير.
حياك الله، حياك الله. طيب، تسمع إن شاء الله الجواب في في آية إنما حرم ربي، وفيها القول على الله، القول على الله بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وكذلك حديث ولا ما يطلبه الله ما يطلبه من شيء يطلبه ما يطلبه الله بشيء في ذمته فقد هلك. ومعنا أيضا أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ، جزاك الله خير.
عليكم السلام، تفضل، حياك الله.
أخي الكريم، أنا عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول: أنا كنت كان عملي في الرياض، وأنا من أهل الطائف.
نعم.
وكان عندي العمل يبعد تقريبا أيضا عن مقري في الرياض، كان يبعد عن مقري تقريبا 100 كيلو.
أيوة.
فكان لما يأذن علي الظهر كنت أجمع مع العصر خوفا أني أنام لما أرجع بعد الدوام، خوفا أني أنام، علما أني أرجع أنا والعصر معه. هذا السؤال الأول، هل علي شيء يا شيخ؟
يعني أنت يا أخي، أنت تجمع في مكان يبعد عن إقامتك 100 كيلو؟
نعم.
طيب، هذا المكان اللي يبعد عن إقامتك 100 كيلو كم يوم تجلس فيه؟
كم يعني عدد الساعات اللي أجلسها فيه؟
ها، يعني انت يعني تقضي بالساعات وليس بالايام؟
لا لا، بالساعات، لانه هو عمل بس وارجع لمقري مره.
خلاص، الحمد لله، ما دامت المسافه مسافه سفر ففعلك صحيح، تجمع الظهر مع العصر، فعلك صحيح ان شاء الله.
الله يعطيك العافيه. طيب، السؤال الثاني يا شيخ.
ايوه.
السؤال الثاني يا شيخ، انا عملي هذا اللي في الرياض، اقضي في الرياض 5 ايام، اللي 5 ايام الاسبوع، وأرجع نهاية الأسبوع اللي هي الجمعة والسبت أرجع لأهلي في الطائف. ف يعني احتسبت أنه
شوف يا أحمد، ما دمت تقضي في الرياض أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، وإذا كان لك بيت في الطائف، يعني بيت وأهل في الطائف، فقد رجعت إلى إقامتك ولو احتجز فيها 2 يوم، لكن هذا مكان إقامة، فأين تقصر وتجمع؟ في الطريق بينهما، يعني صار عندك مكانان للإقامة، متى تقصر التجمع؟ بينهما، لا في هذا ولا في هذا. الأخ محمد من السودان، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك بالله يا شيخ.
حياك الله، حبك الله
يا شيخ. في رمضان الفات أنا كان عندي يوم ما كنت يعني لعذر ما.
أيوة.
فما جيت الطريقة يعني في الأيام كلها هذه كنت مشغول طول الليل، ما جيت الطريقة تلفيهم.
يعني
رمضان
أنت ما صمت حتى الآن، يعني دخل رمضان وما صمت اليوم اللي عليك من رمضان الماضي؟
لا يا أخي، أنا منها يوم الجمعة، منها يفتح رمضان، كان كنت يوم الجمعة منها يفتح رمضان والسبت، فقام قالوا لي منها نزل رمضان ما صح إنك تصوم اليوم تقضيه يعني.
طيب أعد سؤالك على مهلك، أعد السؤال على مهلك.
نعم طريق السنة اللي كانت رمضان يعني اليوم ما صمت يعني كان يوم الجمعة منها نزل رمضان، أنا كنت يوم الجمعة كنت اليوم من السنة الفاضية في رمضان يعني ما قضيته، فقالوا لي ما صح إنك تصوم اليوم ده منها نزل رمضان.
يعني أنت تسأل ما حكم قضاء، ما حكم القضاء في يوم الجمعة؟
لا منا صفحة رمضان يعني ما حكم القضاء منا صفحة رمضان المسلم يعني
كيف؟
يعني ما مفروض تواصل منا صفحة رمضان طوال بقى اليوم.
طيب خلي الإخوة يأخذوا سؤالك ويأتوا بها إلينا إن شاء الله. سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال لو سمحت يا شيخ، اليوم قبل أذان الفجر بقليل يعني كلامي بس شربت موية لكن وتبقت قطرات يسيرة مثل لما الواحد يتوضأ يعني تبقى قطرات يسيرة من الماء، وكأني سمعت أذان الفجر فطلعت المياه اليسيرة اللي تبقت في فمي، وبعدين تأكد بعد الثانية يمكن أن أذان الفجر الثاني، هل علي شيء يا شيخ؟
لا ليس عليك شيء إن شاء الله، لأنك لما ابتلعتيها ما كنت تعلمين أن الفجر قد طلع يقينا، وأن عندك شك، وأنك ما تأكدتي إلا بعد ما شربتي، ولذلك ليس عليك شيء والحمد لله. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من قبلك أريد فقط أن أسأل أيهما أفضل بالنسبة للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها أم أن تصليها مع الإمام؟
إذا خرجت بالشروط الشرعية بالحجاب الكامل وليست متطيبة، ما في خلوة مع سائق أو أجنبي، ما في يعني محرم، فهذا خير عظيم، تسمع قراءة الإمام، تتعرف على أخواتها في الله، تدرك خيرا الحمد لله. وإذا صلت في بيتها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها خير لها، فهذا خير وهذا خير والحمد لله. وقد تشعر المرأة أحيانا أنها بحاجة لتجديد إيماني بالذهاب للمسجد، فتذهب لتجديد الإيمان في قلبها، فيكون هذا ترجيح صحيح، فيكون ترجيحا صحيحا. فالأصل أن صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا كانت تخرج بالشروط الشرعية وأحيانا تحتاج إلى هذا ربما لتجديد الإيمان في نفسها، أو أن مثلا تستفيد من قراءة الإمام فتقول أني أنا كنت أقرأ آية مثلا خطأ الآن بقراءة الإمام قد صحح لي القراءة مثلا، فالحمد لله هذا. وقد يكون أحيانا لها درس تلقيه أو مع يعني طاعات متعدية أخرى تفعلها في خدمة المصلين أو المعتكفات أو نحو ذلك، فيكون يعني فيها أبواب أجر، فإذا هي ترجح بحسب حالها وما تقوم به، وفي كل خير والحمد لله. الأخ صلاح تفضل.
السلام عليكم حياك الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حياك الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخ سفيان.
نعم
تفضل يا أخي.
أنا معكم.
نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ الحداث.
تفضل حياك الله.
أحبك في الله يا أخي.
أحبك الله
شيخ. أنا مريض تعبان شوي عندي مرض سكر يعيني السيارة.
أيوة
يعيني ولا عيني يعيني بالذات يا شيخ.
طيب
حبنا أقول وخاف مرضي.
شوف مرض السكر له أحوال، قد يكون في درجة شديدة جدا لا يستطيع معها الصيام، فإذا كان يرجى برؤه يقال له انتظر حتى تشفى لتقضي، وإذا كان لا يرجى برؤه سيبقى تحت الدواء، والسكر هذا من النوع الشديد جدا المجهد جدا، فيفطر ويقضي يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان السكر من نوع يعني نوعا ما خفيف يعني لو صام ما يضره، بس يعني عليه أن يأخذ أدوية يعني قبل السحور بعد الإفطار يأخذ أدوية فربما يستطيع. فإذا ما في جواب واحد لمرضى السكر، لا يوجد جواب واحد لمرضى السكر، وكل واحد أعرف بنفسه، كل واحد أعرف بنفسه. فإذا كان إذا صام تعرض لإجهاد شديد لا يطاق، خلص معذور ويفطر ويقضي إذا كان من النوع المرض المزمن. وإذا كان يتحمل في مشقة، أي الصيام عادة في مشقة، لكن مشقة يعني زيادة قليلا بسبب درجة السكر التي عنده، يصوم. المهم أنه ما يسبب له الصيام ضررا، لأن الصوم إذا كان يسبب ضررا أو يؤخر برئا أو يزيد المرض فلا يصوم، لا يصوم. طيب رشيدي تفضل.
يا شيخ محمد.
نعم يا أخي.
عليك السلام والرحمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أنا من السودان. إحنا تقدر صلاة العشاء يصلي بنا شيخ، وبعد ما يصلي ويسلم يقوم شيخ ثاني يصلي بنا صلاة التراويح، فيها شيء ولا عادي؟
لا لا مانع، لا مانع، يصلي بكم العشاء شيخ ثم يصلي بكم التراويح شيخ آخر، لا مانع. قد يكون الإمام الأول هو الإمام الراتب للمسجد مكلف بالصلوات الخمس، والثاني أتي به لحسن صوته مثلا، لا مانع.
الله يجزاك. طيب الشيخ.
نعم.
احنا في الطرف جنب المساجد، واحنا نلحقنا 30 رجال او 25 رجال او 30، ومسولنا فرش وقاعدين نصلي في التراويح والعشاء ونتنفل فيه عادي، ولا الا نمشي مسجد جنوبنا مساجد جاي جاي عنا مساجد، لكن احنا عارضين لنا فرش وقاعدين نصلي.
طيب كم يبعد اقرب مسجد، كم يبعد عنكم، كم كيلو اقرب مسجد؟
والله ما ادري، كيلو 800 متر، وفي كيلو 800 متر زي ذا يشبه ذا.
لحظه كم يبعد اقرب مسجد، كم يبعد عنكم؟
يقع يمكن 800 متر او اغلب. 800 متر؟
لا 800 متر معناها يا أخي تذهبون إلى المسجد، بارك الله فيكم، هذا معناه المسافة قريبة، تذهبون إلى المسجد، من سمع النداء فليجب، فحافظوا عليهن حيث ينادى بهن، فإذا تذهبون للصلاة في المسجد أعانكم الله. الأخ حميد. طيب الأخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحبك في الله بالله.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ عندي سؤال، أنا تعال سليم و هلو.
نعم
يا شيخ.
نعم نعم. طيب الأخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مبارك.
حياك الله، الله يبارك فيك.
بس أبغى أسألك، أنا يعني صلاة الفجر أنا نوم بدون ما أدريت، بعدين صحيت الساعة ممكن 10 أو 11 الظهر.
الإنسان إذا قام بعد طلوع الشمس يستغفر الله من التقصير ويتوب إليه، يحاول أن لا يحصل له ذلك مرة أخرى بأن ينام مبكرا أو يضع الساعات المنبهة أو يوصي أهل البيت بإيقاظه ولو بالماء، فيتخذ الأسباب للاستيقاظ لأجل الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن إذا حصل ما حصل وغلبته عيناه ونام، فإنه يبادر إلى الصلاة أول ما يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فيتوضأ يقيم الصلاة ويصلي، يبدأ بسنة الفجر ثم الفريضة، يبدأ بسنة الفجر ثم الفريضة والحمد لله. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
بخير وان شاء الله عليكم بارك
الله. الله يبارك فيك، حياك الله.
شيخنا بالنسبة الآن لفدية الإفطار في رمضان، هل تعطى مثلا لشخص واحد أو مثلا ممكن لعدة عوائل، أو لابد أن كل يوم يعني بيوم وتنزل لمسكين؟
لا يشترط أن كل يوم فدية الصيام لغير القادر عليه أن تعطى يوميا. فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه لما عجز عن الصيام لكبر سنه دعا 30 مسكينا فغداهم أو عشاهم، فإذا لو جمعها في آخر الشهر أو بعد العيد لا مانع من ذلك، لو مثلا أعطى عشرة 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 لا مانع، لو أعطى كل يوم من الأيام لا مانع، كل ذلك جائز والحمد لله. صبحي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله
يا شيخ. عندنا سؤال اللي هو على خارج عن اسمه عن موضوع الحلقة أو ما شابه حق رمضان، اللي هو التصوير الذكرى بالفيديو والصور العادية، ما رأيك فيها
يا أخي؟ أهل العلم المعاصرين اختلفوا في التصوير هذا الفوتوغرافي، فبعضهم حرمه قال داخل في التصوير ولعن الله المصورين كل مصور في النار وأن أسمى صورة ويقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وبعضهم قال لا هذا ليس تصويرا من المنهي عنه، هذا نسخ فقط للحقيقة كالصورة في المرآة إلى آخره. ولذلك الأحوط للمسلم ما يصور إلا للحاجة، هذه الخلاصة، لا تصور إلا للحاجة، لا تصور إلا للحاجة. خصوصا الآن صار في فتنة عظيمة في التصوير، صور النساء، عورات المسلمين، اختراق الجوالات، اختراق الأجهزة، السطو على الصور، قضية أيضا تصوير الشباب اللي فيها فتنة للنساء، لأنه ما هو بس صور النساء اللي تفتن، حتى صور الشباب ويأتي متزينا وإلى آخره، وصارت يعني أحيانا صور حتى تكشف سر العبادة، يكون مفروض واحد راح للعبادة بينه وبين الله ما تجد إلا يقول سفرتنا في الحرم ماد للف. طيب يا أخي أخفي ذلك، هذا بينك وبين الله، ليش تصور وتنقل على؟ والتصوير صار أيضا في مباهاة، ربة المنزل تصور كأنه لإغاظة صاحباتها، شوفوا إيش طبخنا اليوم، وتكاثرا تفاخر وتكاثر تفاخر تباهي، وأحيانا فيها كسر نفوس الفقراء. فالمهم لا تصور إلا للحاجة، هذه هي النصيحة، لا تصور إلا للحاجة. طيب إلهام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
فضلك شيخ، أنا في عندي تحميل في الجوال القرآن الكريم بصوت عبد الباسط رحمه الله.
أي نعم.
سؤالي هو هل يجوز أن أتلو القرآن في المصحف مع تحميل القرآن عبد الباسط رحمه الله؟
يعني لما قال الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يقتضي إذا سمعناه أن ننصت، يعني ما نقرأ معه ننصت. في بعض المصاحف المسجلة الصوتية مثل مصحف المعلم في تلاوة من قارئ ثم يسكت حتى المتعلم يقرأ مثله، حتى يقرأ المتعلم مثله، هذه طيبة ما فيها مخالفة، لأنه هو يسكت ثم هذا يقرأ بعده. فإذا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما نقرأ معه نقرأ بعده مثلا. البشاري تفضل.
أي
نعم.
ألو
حياك الله.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو
تفضل
الشيخ. مرحب.
مرحبتين.
ألو
تفضل يا أخي.
أي البشاري معك،
حياك الله بشرك الله بالخير.
بارك الله. يلا عندي امرأة عندها رمضانين 13 يوم ما
عندك امرأة عندها 13 يوم ما صامتها وجاء رمضان، إذا كان تركتها لعذر مثل استمرار الحمل أو الرضاع فإنها ليس عليها بعد رمضان إلا القضاء فقط، ما عليها إلا القضاء. وإذا كان فرطت وتمكنت وما صامت ودخل رمضان الجديد، عليها بالإضافة القضاء بعد العيد، بعد رمضان، بعدها قضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير. فتحي تفضل يا فتحي.
مساء الخير يا دكتور.
أهلا وسهلا حياك الله، تفضل يا أخي.
بالله سؤالي، أنا عندي أدوية نخشيها منذ 10 سنوات، والأدوية هذه استمر عليها وكذلك في شهر رمضان، فشو الحل يعني؟ الاستمرار ولا هو طبعا أنا سبق وانقطعت عليها، فحصل كثير من المشاكل فيها، يعني الأمراض العصب يعني هو شرع الزوج زي المعنى.
طيب ما هي هذه يا أخي اللي استمرت عليها 10 سنوات؟
ما زال مستمر بها يعني.
إيش هي؟
هذا أدوية للمرض الشرع الجزئي.
يعني مثل أدوية أدوية أيوة. أدوية تحتاجها لمرض الصرع الجزئي، وإذا تركتها حصل ضرر، حصل مرض، حصل يغشى عليه، يسقط، يصرع، يعسير له. إذن استعمالها بالتجربة وجدت أنت وكلام الأطباء الثقات أهل الخبرة أن تعاطيها لا بد منه للمحافظة على الصحة، وإلا سيحدث خلل، اختلال للصحة. هذا الشخص الذي يتعاطى دواء لئلا يحدث اختلال لصحته، ولو وتوقف عن الدواء في النهار، يعني مثلا 15 ساعة 14 ساعة حسب طول اليوم، قد يكون 20 ساعة عندكم في ألمانيا، انت ممكن تكون وقت الساعات أطول من عندنا. إذا كان التوقف عن الدواء هذه المدة يسبب اختلالا في صحته فإنه معذور، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والدين يسر والحمد لله، تأخذها وتقضي. إذا ما تستطيع القضاء أيضا تطعم عن كل يوم مسكينا، إذا الوضع هذا معك مستمر تطعم عن كل يوم مسكينا والحمد لله. أم أحمد تفضلي. أم أحمد.
ايوه
تفضلي. ألو. تفضلي تفضلي.
احمد من ليبيا.
تفضلي.
ايوه الو.
نعم نعم.
يعني يشبه السؤال الاولاني، عندي بنت تاخذ فيها حبوب تاع الصرع، يعني تاخذ فيها مرتين في اليوم صبح و.
طيب يا ام احمد،
مره الصبح ومره في الليل.
ام احمد
قال ايوه
ينفع تاخذها قبل الفجر وبعد المغرب؟ ينفع تاخذها قبل الفجر وبعد المغرب، تاخذ حبه قبل الفجر وحبه بعد المغرب؟
لا لازم تكون في نفس ال لا يا دكتور، لازم تكون مسافه متساويه، يعني الساعه 8 8 8 صباحا و8 مساء تاخذها هي.
يعني إذا طيب نحن الآن على أي حال، أولا نبدأ بالتوفيق بين الدواء والعبادة، أول ما نبدأ بالتوفيق بين الدواء والعبادة، فنقول عندها حبتان في 24 ساعة، هل يمكن أن تأخذ واحدة قبل السحور، قبل الفجر عفوا، قبل الفجر وواحدة بعد المغرب؟ إذا أمكن الحمد لله، خلص وفقنا بين الدواء والصيام وانتهت المشكلة. الذي يقرر هذا الطبيب، وإذا قال لا يمكن، هذه لو تأخرت نص ساعة حصل اختلال في الصحة، خلاص هذا يعرف بالتجربة بما يجربه الإنسان من نفسه وبكلام الأطباء ثقات أهل الخبرة، يبني عليها ويمشي. فإذا كان لا يمكن ومستمر الوضع، أطعم وأفطر والحمد لله، عنده الإطعام فدية والإفطار في الصيام. وإذا كان يمكن رتب وقت تعاطي الدواء بحيث أنه يمكنه الصيام. الآن بعض الأطباء مثلا يعطي الدواء 3 مرات في اليوم، لما يجي رمضان تقول يا أيها الطبيب عندك حل؟ فيقول نعم، نعطيك دواء مفعوله مشابه ومركز مرتين في اليوم تغطي لك 24 ساعة، لأنه المهم أن يبقى تركيز الدواء في الدم ثابتا، يعني أن يكون دائما موجودة نسبة الدواء في الدم. ممكن نعطيك حبة أو حبتين مركزة تخلي مفعول الدواء مستمر في الدم، وهذا ما يهمنا طبيا، والحمد لله وجدنا حلا، حولنا 3 حبوب 3 مرات إلى مرتين أو إلى مرة. فإذا قد يوجد حل طبي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا ما في واحد حاول خلاص لابد يأخذها ثلاث مرات وما يمكن ما يمكن تغطي وقت النهار الطويل 15 ساعة ما حيغطي الدواء الليلي ما راح يغطي النهار خلاص شكوى لله الدين يسر والحمد لله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا صارت مشكلة ما بيني وبين أخويا عيال أخويا يا قصدي مرت أخويا.
أيوة.
وبعد ما صارت السجارة ما بيني وبينك كلمت جوزتي قلت لها تحرمي علي قصدي تنشيدها ولا تكلميها. ما حكم مثل
يعني أنت قلت لزوجتك لما أزالت زوجة أخيك الحجاب قلت لزوجتك تحرمين علي إذا زرتيها كذا؟
تمام
إيه. الآن تحرمين علي إذا زرتيها قد يحتمل طلاقا وقد يحتمل ظهارا يعني أن عليك مثل أمك إذا زارتها وقد يحتمل يمينا أنك أنت فقط قصدك اليمين قصدك اليمين. فإذا كان قصدك اليمين فقط وراحت لها تكفر كفارة يمين، وإذا كان قصد طلاق وراحت لها تصير طلقة، وإذا كان قصد ظهار وراحت لها عليك كفارة ظهار. فأنت أدرى بنيتك، ماذا نويت لما تكلمت؟ هل قصدك فقط المنع؟ قصدك اليمين وقصدك المنع فقط، ما قصدت لا طلاق لا طلاقا ولا ظهارا، فعليها كفارة يمين إذا راحت. وفي الحالة هذه إذا كان قصدك اليمين تنظر إيش المصلحة، هل المصلحة تروح تنصحها مثلا زوجتك قادرة على النصيحة تنصح تأثر، ولا إذا راحت تتأثر منها وينتقل العدوى، هنا المصلحة أنها ما تروح. فأنت تقدر وتعمل. الأخ أحمد تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أنا أحبك بالله يا شيخ.
حبك الله.
أنا من سوريا ساكن بلبنان، ساكن بمزرعة بعيدة عن المسجد والأجارات كثير غالية. أنا البيت اللي بارك فيه بالمزرعة ما بياخذوا أجار مني، إذا بدي استأجر براس المزرعة قريب عن المسجد الأجار غالي كثير. أنا لازم استأجر قريب عن المسجد حتى تكون صلاتي في المسجد جماعة أم أضل بالمزرعة وتصلي في بيتي؟
لا، أضل بالمزرعة وتصلي في بيتك. الشرع لا يكلفك رهقة. أنت تقول الإيجارات غالية وأنا ما يتيسر لي أستأجر جنب المسجد، وهذا البيت مجاني متوافق مع ظروفي الحمد لله الدين يسر لا حرج ما في حرج، وأنت لا قصدت التهاون ولا قصدت التلاعب ولا قصدت الابتعاد عن المسجد ولا قصدت هجر المساجد، ولو كما يقولون لو بيطلع في إيدك رحت واستأجرت جنب المسجد، لكنك مغلوب على أمرك وأنت لاجئ في بلد آخر. فإذا الحمد لله عندك مكان جعلت للأرض مسجدا وطهورا، صلي بأهل بيتك جماعة، وإذا كان في ناس آخرين في المزرعة عمال غيرهم جمعتهم سويت فيهم خير وصليت فيهم العشاء والتراويح فخير على خير والحمد لله. أم إسراء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بسأل عن كيفية جلوس المأمومين بالصلاة إذا كان الإمام مقعد وسليم العقل، هل يجلس على كرسي أم على الأرض علم بأن الإمام جالس على كرسي؟
هذا إمام راتب؟ هذا الإمام إمام راتب؟
نعم راتب، نصلي في البيت، هو أحد الأقرباء عندما نصلي في البيت.
إذن أنت تسألين ما تسألين عن مسجد، تسألين عن صلاة في البيت، يصلي بكم في البيت رجل مقعد على كرسي مثلا، وأنتن تسألن عن الصلاة خلفه هل تصلين قاعدات، وإذا صليتن قاعدات على كرسي أو على الأرض؟
لا.
العشاء والتراويح
أي صلاة؟
أي صلاة حسب. طيب تسمعين الجواب، سؤال جيد، تسمعين الجواب إن شاء الله. أم نايف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ،
قراءة
القرآن من ميت
توصله
ولا لا؟
هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ولا يوجد دليل واضح صريح بوصول القراءة إليه، ولذلك نقتصر على ما ورد وثبت وصح هو صريح في الموضوع، الدعاء بالمغفرة والرحمة، الصدقة له، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء نذره، قضاء كفارته إلى آخره، والتلاوة تكون للحي ويدعو للميت، والحمد لله. يعني نحن نعتبر بارون بأمواتنا إذا دعونا لهم بالمغفرة والرحمة، ما نسيناهم من دعائنا. أعظم ما يصل الميت الدعاء بالمغفرة والرحمة، وما اشترط لازم نقرأ له جزءا وياسين وقرآن وختمة وإلى آخره. ثم الحي لا ينسى نفسه، يا جماعة الحي محتاج، الحي ما هو عنده حسنات كثيرة جدا الآن ما يحتاجه فهو يوزع خذ منه، لا لا، الحي هو نفسه محتاج، محتاج العمل لك والدعاء للميت، والدعاء هذا أنت يعني تؤجر عليه، وأصلا في ملك يقول ولك بمثل. أنت الآن لما تدعو لميت هذا دعاء لغائب، والدعاء المسلم ودعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجاب وفي ملك موكل. فأنت الآن لما تدعو أنت ما لا نستقل هذا، ما لا يعني لا يصح أن نراه قليلا، إيش يعني خلاص الدعاء مغفرة والرحمة خلاص هذا شيء يعني لا أعطونا غيره، أعطونا نختم له ختم. لا يا أخي لا تستقل هذا، والله إنه شيء كثير وشيء عظيم وأجره كثير، نسأل الله أن يغفر لنا ولأمواتنا. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. تعمل النعال على حماية القدمين من الرمضاء والبرد والأذى، وتضمن سلامة الرجل مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك ونجاسة ونحوها. ويستحب لمن لبس نعالا جديدة أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والسنة في لبسها البدء باليمين، فإذا نزعها بدأ بالشمال وأخر اليمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة إلا من عذر، أو أن ينتعل واقفا، وهو نهي مخصوص بما في لبسه كلفة وتعب كالخف.
حياكم الله الأخوة والأخوات، نبدأ بالإجابة على الأسئلة. في أسئلة وردت إلى رقم إلى تطبيقات تطبيق البرنامج. طبعا الأخ اللي سأل قال إنه هو الأخ من السودان، وسألناه يعني هل أنت تسأل عن قضاء يوم الجمعة، فاتضح الآن أن سؤاله أنه قضى كان عليه يوم وقضى في آخر يوم من شعبان اللي كان يوم جمعة، هل يصح ولا لا؟ أشكل عليه ربما أمران. الأول أنه قضاه يوم جمعة وقد ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم. الثاني أنه قضى قبل رمضان بيوم وقد ورد النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. الجواب: هذه الحالة لا تدخل لا في هذا النهي ولا في هذا النهي. أولا النهي عن إفراد الجمعة بالصوم في النفل المطلق، أما واحد عليه قضاء واجب لازم يصوم، وما بقي من شعبان إلا هذا اليوم خلاص يتعين عليه. كذلك النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين مخصوص بالنفل الذي ليس لصاحبه عادة. أما لو كان لصاحبه عادة فصام مثلا صام خميس وكان آخر يوم من كان مثلا لأنه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، السنة هذه يومين يعني خميس ويوم يعني جمعة، إيش حكم يصوم خميس؟ إذا كان عنده عادة يصوم، ما عنده عادة ما يصوم، منهي عنه. صاحبنا عليه قضاء فهو معذور بقضائه، فصيامه يوم الجمعة صحيح، قضاؤه يوم الجمعة صحيح. إذا أذن المؤذن وأنا ما زلت آكل لا توقف خلاص. إذا أذن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر دقيق، وأنت عندك التقويم ترى الآن مؤذنون يؤذنون على إيش؟ على التقاويم، ما يشوف الفجر يؤذن، هذا نادر في المدن الآن، خلاص هم يؤذنون على التقاويم. التقويم عندك يا أخي، ما لا تقول في مؤذن يؤذن بدري مبكرا وفي مؤذن يؤذن يتأخر وفي مؤذن يؤذن في الوسط، كلهم يؤذنون على التقويم. خلاص خذ التقويم اللي يؤذنون عليه، تقويم مثلا أنت تمشي على تقويم أم القرى، امشي على تقويم أم القرى والتزم به وانتهينا. الآن خلاص مكتوب في التقويم مثلا 3:30 خلاصنا، يؤذن ساعة خربان ساعة غفل نام، لا عندك الآن الوقت عندك أنت. يقول السؤال حامل في الشهر 7 والصيام يطول كثيرا وصلاة التراويح تتعب في الوقوف وتحس بدوخة، السؤال هل يجوز أن تصلي جالسة؟ الجواب طبعا لا شك تصلي جالسة. هل يجوز ممارسة الاستمناء في رمضان؟ لا ما يجوز، هذا إفساد للصيام، لأن الاستمناء العمد إخراج المني عمدا يبطل الصيام. فإذا يذكر ربه، يعني الشباب الآن شباب وصور ومقاطع ومصائب ونساء متبرجات، وفي واحد من الإخوة قال أنا عايش برا، أنا في أوروبا ساكن في أوروبا، أنا أروح العمل وأرجع العمل، ما عندي ما في إجازة وكاسيات عاريات. نقول تغض البصر تستعين بالله. فإذا ما يجوز أن يعرض الإنسان المسلم صومه لما يفسده، ما يجوز تعرض لما يفسد الصوم. طبعا كان في المقطع تنبيه على موضوع الجماع، الجماع يبطل الصيام سواء أنزل ولا ما أنزل، يعني لو واحد أولج بطل صومه سواء أنزل في هذا العلاج ولا ما أنزل. فإذا يفسد الصيام يبطله إيش؟ الجماع، أنزل أو لم ينزل، وخروج المني عمدا حتى لو غير جماع يبطل، بس الجماع في كفارة مغلظة، وإنزال المني من غير جماع ما في كفارة مغلظة، كلاهما فيه التوبة وإمساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم الذي أفسده، والفدية الكفارة، الكفارة على الجماع كفارة مغلظة والتوبة على الجميع. هل يصح أن ألف خماري على وجهي وأخرج عيني فقط في العمرة لأتمكن من رؤية الطريق؟ نعم لا مانع من ذلك، هذه حاجة. يقول السؤال التعامل مع المصارف الإسلامية إذا كانت إسلامية فعلا، يعني ما هو بس عناوين، ما هو عناوين كذا، لا لما يكون مثلا تورق شرعي فعلا يكون شرعي، ما يكون احتيال كذب خدعة ما يجوز. النفساء إذا انقطع عنها الدم وطهرت قبل 40 تغتسل وتصلي وتصوم. استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان إذا ما وصل للحلق لا يفطر، ولكن الأحسن يجعله في الليل، وإذا احتاج يتسوك في النهار. هل يمكن تأخير صلاة التراويح إلى ما بعد الساعة 12 ليلا؟ نعم نعم، لأن هذا وقت قيام الليل. من نسي ولا يذكر كم يوم أفطر من رمضان وما ولم يقضه فيما مضى يقدرها تقديرا بما يغلب على ظنه ويقضيها ويطعم مسكين عن كل يوم بعد التوبة إلى الله. المسك في نهار رمضان ما يفطر. السكري أجبنا عنه. كنت مفرطة في مراهقتي قبل 7 سنوات وأفطرت عدد من الأيام وما قضيها حتى الآن ولا أعلم العدد. تقدرينها تقديرا أو تقدرها تقديرا بما يغلب على الظن وتقضى بعد رمضان مع التوبة إلى الله والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. ومع ذلك ما يعتبر الآن أنه إذا قضى القضاء ما هو مثل الأداء في هذه الحالة بغير عذر. ولذلك يكثر من النوافل، لأن يوم القيامة يقول الله لملائكته في الحساب: هاتوا صلاة العبد، صيام العبد، زكاة العبد، حج العبد. فإذا وجد فيها نقص قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع. فنوافل الصلاة ترقع من خرق منها، نوافل الصيام ترقع من خرق منه أو ما نقص منه، نوافل الصدقة تعوض نقص الزكاة، نوافل الحج تعوض ما خرقه من الحج، وهكذا. الصبي في 12 من عمره، هل عليه الصيام واجب والامتحانات؟ طبعا هو البلوغ هو الذي يتجه به التكليفات. طب ما قبل تعويد، ما قبل أمر بالتعويد وإلزام بالتعويد للتعويد. طيب بالنسبة للأسئلة الوردت إلى رقم البرنامج، يقول إمامنا لا يصلي بالناس صلاة التراويح إلا بعد 3 أيام. صلوا أنتم، لا تنتظروا واحد يفوت الفريق الفضيلة هذه، صلوا، قدموا واحدا يصلي بكم. حقن الأنسولين لا تفطر. مريض بالصدفية يأخذ إبرة الليبرين إذا كانت غير مغذية لا تفطر. نذرت أدفع 10 دنانير إذا دخنت أكثر من 8 سجائر. طب يا أخي 8 تبغى تدخن أكثر من يعني تسأل تقول إذا دخنت أكثر من 8 يجب. طبعا هو الإنسان يجب أن يفي بنذره إذا هذا، لكن عليه التوبة إلى الله من التدخين أصلا، ولازم يقاوم نفسه، لابد يقاوم نفسه. كان عندي مبلغ 50,000 قمت بتسليفه لأحد الأشخاص. إذا ما حال عليه الحول عندك ما في زكاة إذا كان لا يستطيع الرد. أما إذا كان يستطيع الرد وحال عليه الحول عندك ولا عنده، عليك الزكاة إذا كان يستطيع الرد. العمل في المحاماة إذا كان يأخذ قضايا مظلومين، أيتام مأكول أموالهم، لا مانع. طيب أما إذا كان يأخذ قضايا ظلمة ويدافع عن الظلمة، ولا تكن للخائنين خصيمة، الله قال ولا تكن ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يا أيها المحامي. ما حكم من أصبح جنبا وهو صائم صيام صحيح؟ طيب يقول الآن إنه يعني في ناس يعني في ناس عندهم استغاثات بالأموات، والله هذه المصيبة العظيمة. واحد يستغيث بملك ولا بنبي ولا بولي، لو قال يا جبرائيل أغثني، يا ميكائيل، يا إبراهيم، يا موسى، يا رسول الله، يا محمد، يا فلان، ارحمني، انصرني، أغثني، أجرني من عدوي، أدركني، الولد، الشفاء. شوف كيف يتركون عبادة الله ويشركون به. يا أخي إلجأ إلى الله، إلجأ إلى ربك، تسأل الميت وتترك الحي الذي لا يموت. اتق الله، اتق الله، تسأل الميت وتترك الحي الذي لا يموت. هذا اللجوء هذا عبادة، عبادة. لما نقول افعل ارحمني اغثني هذه عبادة. الجأ الاستغاثة، الاستغاثة بالله. طيب الحائض إذا طهرت أثناء النهار تمسك؟ بعض العلماء قالوا لا يلزمها الإمساك، إذا أكلت أول نار تأكل آخره. وقال بعضهم تمسك لحرمة اليوم، تمسك لحرمة اليوم. فإذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. طيب الإفرازات قبل الدورة إذا كانت متصلة بالدم فهي من الدورة، إذا كانت منفصلة ليست. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، يعني المنفصلة عن الدم. هذا سؤال عجيب، يقول لدي محل بقالة وجاء آخر يعني يفتح جنبي فدفعت له مالا حتى لا يفتح. طبعا أنت الآن أنت اللي دفعت، يعني فأنت دفعته، أنت دفعت إليه ودفعته. ويعني ينبغي، شوف ما مشكلة التقليد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. يعني أنا أشوف واحد فاتح بقالة أروح أفتح بقالة جنبه، إيش معناها؟ يعني هذا ما يورث الشحناء، ما يورث البغضاء، ما يسبب ضرر عليه. فأنت الآن، أنت الآن لتدفع الضرر عنك دفعت له، لكن هو ينبغي كان عليه يحس بهذا، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهو عليه يرجع لك الفلوس ما يفتح جنبك، لأن الإضرار ما يجوز، يرجع لك فلوسك، هو ينبغي عليه يحس بهذا الشيء. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تقبل الله منا ومنكم. إلى سؤال المسابقة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، هدى وبينات. كان سؤال الجزء الأول، قال الله تعالى
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
ما معنى قوله ولا يؤخذ منها عدل؟ والإجابة، معنى قوله ولا يؤخذ منها عدل لا يؤخذ ولا يقبل منها فداء. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت حنان عبد الرحمن عبد الله من السعودية. سؤال الجزء الثاني، من لم ينتفع بجوارحه التي جعلها الله سببا للهداية فهو بمنزلة من فقد السمع والنطق والبصر. اذكر آية تدل على هذا المعنى في الجزء الثاني من القرآن الكريم. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية، حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية. يعلن اسم الفائز يوميا. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
شهر رمضان الذي